وأشرنا في السبت الماضي والسبتين الماضيين إلى أن هذه القاعدة وهي عقيدة الزهد التي قال بها العزية من الإمامية والمعتزلة هي حالة تحصل للإنسان مما يقابله بفعل الطاعة كما أشار المصلين ويبعده كما أشار غيره عن المعصية وأشاره أيضا في ذلك. فقلنا انه في الدرس الماضي او في الدرس قبل الماضي ان هذا التعريف الذي اشار اليه المصلح ربما لم يكن تعريفا كاملا وذلك لان التعريف الذي ذكر او ذكر للمنذر هو ما كان اليه محقق الصوفي وغيره من انه هو ما يقول المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإجبار هذا قد يكون تعريفا مفصلا أكثر أو كما عرفه المصنف ولكنه بزيادة المصنف عرفه بتعريف موجود في بعض الكتب ولكنه بزيادة ذلك أنه لم يرد إليه قضية يعني القيود الافتراضية من دخول البعض لأن تعريفه الماضي هذا الذي أشار إليه قد يكون فيه ما لا يعني لا يليق بالتعريف المتقين وهو تعريف الفاضل المراقي او الفاضل التيوري وهو قوله ما يقرب المكلف معه من فعل الطاعه ويسال عن فعل المعصيه ولم يكن له حق في التمكين فقط حتى يعني البعض قد يشير الى هذه الحاله ولكن يشير الى حاله عدم الانجاز في يعني في حاله عدم الانجاز يعني في امر مستقل باعتبار انه يعني كأنه نوع من التساؤل خارج عن يعني عن الكلام وكما هو معلوم انه هذه الحاله اللي وصلنا اليها وهي حاله التعريفيه المشار اليها حتى يوضح انه المقصود باللغه هو هذه الحاله التي تحصل للانسان الذي يتمكن معها من فعل الطاعه حتى لا يكون هناك نوع اشتباه بينها وبين مثلا الالات التي يستعين بها الانسان أو القدرة التي يستعين بها الإنسان مثلا في الفعل فهذه أساسا يعني يمكن أن تكون يعني مساعدة يمكن أن تكون ولكنها ليست من النص في شيء ذلك أن بعض من هذه الأمور وهي مثلا بعض الآلات مثلا أو مثلا القدرة يعني على كل حال القدرات هذه من الأمور التي إذا فرض وجودها فإن وجود الطاعة متوقف عليها وكذلك بالنسبة إلى الآلات التي تكون الطاعة متوقفة عليها هذه الأمور وجودها وعدمها ليس سواء باعتبار أن النطق في بعض الأحيان قد ينظر إليه من هذه الجهة من جهة أن قضية النطق الحاصلة للإنسان هل تنجئ الإنسان أو لا تنجئ الإنسان والجواب أنها لا تنجئ ولذلك قال بعضهم يعني الى حد يعني لا يصل الى حد الانجاز يعني حد الانجاز معناه انه يعني حد الاضطرار كما يقال او الفعل الذي لا يكون معه اختيار واما مثل هذه الالات او مثل هذه الاشياء اللي هي مثل القدره وغيرها فهذه اساسا ايقاع فعل في الخارج يعني لا يمكن ان يكون حاصلا الا معه هذا امر والامر الاخر هي بنفسها هذه الأمور لها حظ في التمكين يعني لها تدخل في التمكين لأنه أساسا هي جزء من هذا من الأمر الحاصل أما بالنسبة إلى النص فالضوء موضوع آخر غير التكليف فالتكليف شيء والضوء شيء آخر ولذلك عندما يقال أنه هذه الأمور يجب إخراجها لأنه يدعى هذا التعريف الذي أسأل إليه المصنف تكون داخلة كما هو معروف لأن هذه الأمور يمكن أن تساهم في مثل هذه القضايا يعني يمكن أن تساهم فيما يقال يعني مساهمة اللطف فيه ولكن ليس بالطريقة التي تجاهل معها الآلات وليس بالطريقة التي تجاهل معها القدرة، لأن القدرة والآلات إذا توقف الفعل عليها فإن الفعل مع عدمها لا فعل، لأنها هي تتوقف، لأن إيقاع الفعل الخارج يتوقف على هذه القضية. فإذا كان يتوقف على هذه القضية فهو باعتبار أنه حظ في التمكين، فإن الفعل لا يقع في الخارج بدونها. ومن هنا عندما ننظر إلى الرب نقول أن الرب ليس يعني كذلك، لذلك نقول بأنه الفعل الذي وقع اللب فيه يعني الفعل المطلوب فيه الذي لبس في الإنسان فيه يمكن أن يكون يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. نقول الفعل المطلوب فيه ممكن في حد نفسه، لكنه يعني مع اللب لو عرفه إذا ما هي الفرق، يعني ما هي حالة الفرق التي تميز بين قول الفعل يعني حاصلا يعني حاصل بيكون فعل قد حصلت معه اللب يعني فعل موقوف فيه كما قد يعبر، وبين الفعل الذي يعني لا نطق فيه، فهو يعني بين الفعل يعني قبل النطق وبين الفعل بعد النطق. نقول انه الفعل هو هو يعني في حالة عدم النطق هو ممكن وفي حالة النطق هو ممكن ايضا، ولكن الفرق انه عندما تحصل حالة النطق يكون معه الفعل الى الوقوع الاقرب بعد ان كان ماذا؟ بعد ان كان ممكنا صدقا، يعني هو في الحقيقه في حد ذاته الفعل الذي يطلب من الانسان القيام به هو في حد ذاته ممكن، لكن عندما ياتي اللطف يزاد اليه ماذا؟ يزاد اليه حاله تبديل، كانما الانسان عندما يراد منه مثلا فعل من الافعال هو في حد نفسه ممكن ان يقع منه هذا الفعل، ولكن الله بعلمه يعلم انه هذا الانسان اما انه قد لا يقع منه الفعل بصوره صحيحه، او انه اذا اراد الانسان يعني اذا اراد الله ان يقع منه هذا الفعل بصوره يسيره عليه ماذا؟ عليه ان ينطق به، لان الوقت وضح له بعض الامور التي او يوصله الى بعض الحالات التي تجعل الفعل اقرب الى الكفر. فمن هنا نقول بانه هذه الحاله تحصل مع الفعل ويبقى الفعل على وضعه، ولكن يزاد على تلك يعني على ذلك الوضع حاله من حالات الاقربيه للوقوع. ولذلك البعض عندما نظر الى هذه الحاله اللي يربط الى الفعل معها بحالتي الامكانيه قبل وبعد اللب، هذه الحالة إذا قال إذا كان الفعل قبل اللطف ممكنا وبعد اللطف أقرب إلى الوقوع، فإذا هو يعني نوع من أنواع الاضطرار يعني بين العبر عنه، لأنه كالإنسان إذا كانت هذه الحالة معه فيكون أقرب، والله يعلم بأنه لو كان هذه الحالة موجودة وقد حصلت فالفعل يكون يصدر من بعد وإن جاءه هو اضطرار ليس أكثر، لكن لا تعبد معنى ولا التعبير. نقول كلا، البعض ذلك البعض كما هو يعني المحقق الصوفي في التسجيل أشار إلى أنه ولم يبلغ حد الإجزاء على التعبير الذي عبر عنه ذلك. لماذا لم يبلغ حد يعني لم يبلغ حد الإجزاء؟ نقول لأن الإجزاء أساسا لا في التكليف، فحينئذ هذا اللغة هو يجعل التكليف حسنا نوع من انواع وصف التكليف بالحرص، فاذا كان هذا يبدو التكليف اذا لا يمكن للانسان ان يقبل بان يكون هذا الامر حافظ، ذلك لانه هنا الانسان استحقاقه يعني للثواب الجزاء على ما يصدر منه انما هو في حاله الاختيار التي يعني تيسر للانسان، هذه حاله الاختيار التي يكون الانسان معها يعني مختار. فإذا كان الإنسان مختارا حينئذ يعني يحسن جزاؤه أو يحسن مثلا حالة عقوبته مثلا عندما يكون مثلا يعني لم يقع منه كما يقع منه الطاعة. ومن هنا نقول بأنه هذه الحالة ينظر إليها على هذه الكيفية، وهي الكيفية التي يكون مع الفعل أقرب إلى الوقوع، لأن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه يعلم يعني بأن العبد إنما يقع أو يكون أقرب إلى الطاعة من خلال هذا الأمر الذي يعني أشير إليه.
بعد ذلك ربما يقال بأنه جرى خيرها بأنه هذه القضية إذا كانت هكذا ما الذي يكون يعني ما الذي يكون حينئذ سببا في يعني في مثل هذا الأمر يعني حجة أو سببا يعني مقتضيا لمثل هذا الأمر وهو الرب؟ نقول بأنه السبب لذلك أنه أساسا الله سبحانه وتعالى لو لم يكن عليه اللطف واجب حينئذ يلزم من ذلك نقص غرضه، وحينئذ كما يقولون اللازم باطل والملزوم مثله كما يعبر. وبيان ذلك يعني بيان هذه الملازمه انه نحن نعلم بان الله هو من يريد الطاعه، وهو عبر عن نفسه بهذه التعبيرات فيما يعني عبر بمثل الايات القرانيه، وهو كاره للمعصيه كما يعني عبر في اماكن اخرى. فاذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بان المكلف هذا الشخص المكلف هذا العالم هو لا يختار الطاعه لا يترك المعصيه او لا يكون اقرب الى ذلك الا عند امر يقوم به الله يتدخل به، فحينئذ هذا الفعل بما انه الله صاحب القدره العامه صاحب القدره غير المحدوده لا يؤثر على قدرته فعل ولا يمكن ان يناله نظر ولا مشقه ولا غبار من القيام بامر من هذه الامور يعني الامكانيه لهذا العالم، حينئذ يقول بانه ما دام في منشا مثل هذا الحكيم الذي يعلم بان هذا الفعل لا يمسك منه ولا يجد فيه شيئا، فاذا يجب عليه ان يفعل لانه يريد ماذا؟ لانه يريد الطاعه، هو يكره المعصيه، وبالتالي عندما نوجب عليه ذلك ذلك ان عدم الايجاب على مثل هذا الامر على الله ربما يخص في يعني امر فاسد لا يمكن قبوله. هذا الامر الفاسد الذي لا يمكن قبوله هو انه يمكن ان يقال ان الله لو لم يكن اللطف واجبا عليه او ان الله لو لم يفعل ذلك الامر الذي يعلم بان العبد لا يختار الطاعه لا يترك المعصيه او لا يكون اقرب الى فعلهما لا يكون اقرب لا يفعل هذا الامر المقرب او الذي يجعل الانسان يختار الطاعه دون المعصيه، اذا كان الله قد اختار عدم فعل ذلك فهذا سوف يكشف اما عن ان الله لا يريد منا ان يعني ان نقوم بهذا الفعل وهو طاعه، ومن المعلوم ان الله يريد الطاعه ويكره المعصيه، او نرى ان الله مع رغبته في هذا الامر هو يريد ماذا؟ يعني يريد ان ينصب هذا الامر، يريد ان يحدث على ما يناقض هذا الامر، ولكن لا يمكن لنا ان نقضى ذلك لانه ما يريده الله لا يمكننا ان نناقضه لان هذا امر لا يمكن قبول ذلك، لانه عندما يقال بانه حكيم من الحكماء اراد فعلا امرا وبعد ذلك هذا حصل منه ما يدلل على انه ما طلب ايجاده في الخارج قال بما يدلل وقال بما يعني يلزم منه عدم حصوله، فهذا امر لا يقبل من العقلاء اطلاقا، ذلك انه مثل هذا الامر يعني يعد نقضا للغرض او قد يعبر كما عبر بعضهم نوعا من السفه وامرا مضادا للحكمه، وهنا كما يقال بانه هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه القضية تعتبر نقصا في حد نفسها، فإذا كانت هذه القضية وهي يعني عدم إرادة هذا الفعل أو عدم القيام بهذا الفعل يعتبر نقصا، فنقول بأنه كما عندنا القانون العام أنه النقص بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى محرم، وواضح بأن العقلاء يحكمون على مثل هذا الأمر بأنه أمر مناسب للحكمة بل قد يعبر عنه بأنه أمر تفهيم، هذا أمر. الأمر الآخر الذي يشير إليه في يعني لعله وسلم لعله هنا ما لم يشر إليه هو أن هذه القضية وهي قضية اللوك هذه يعني لا تختص بجهة دون جهة، لأن هذه حالة اللوك ربما تكون عامة، فإذا كانت عامة لماذا كانت عامة؟ كانت عامة لأنها يعني حالة ملازمة للتكليف، فإذا كانت حالة ملازمة للتكليف فحينئذ يكون لا خصوصية لأحد فيها، لأنها عندما تكون يعني غير مختصة بها فكل من يعني يكون له هذه الحالة يكون اللطف يعني مرافقا له. هذا طبعا قد يدور الكلام الى يعني امر خارج عن البحث، ذلك يعني لانه التكليف ليس مختصا بالمؤمنين كما هو معلوم، لانه عندما قال ان اللطف عاده ملازمه للتكليف فالتكليف على ما هو الراي عن قضيه التحقيق ان قضيه يعني التكليف لا تخص المؤمنين فقط، فقد تكون يعني للمؤمنين وقد تكون لغير المؤمنين، ولكن غايتنا في انه المؤمن يعني تصح من بعض الامور وقد يعني لا تصح بعض الامور من غيره، لكن على كل حال التكليف عام اعم من هذا وهذا، وهذا يعني هذا مجرد بيان لقضيه ان النطفه لا يخص جهه دون جهه. هذا الأمر الآخر الذي أشار إليه المصنف هو قضية يعني أن الدور له شرطان، وهذا الشرطان طبعا الذي أشاره المصنف قد أشرنا إليهما، وكان المفروض من المصنف أن لا يجعل يعني الشرطين هذه الاستقلالية، بل يكون ماذا؟ يكون هذان الشرطان يعني في ضمن بيان حقيقة الدور، لأنه بيان حقيقة اللطف لو عدل عن هذين الشرطين أو عدل الإنسان عن عدل المصنف هذين الشرطين أو عدل الكاتب هذين الشرطين عنها لأصبحت حالة اللطف هذه أو حقيقة اللطف يعني قد يقال فيها بأنها حالة بها فيها نوع من يعني من عدم الوضوح أو من عدم التحديد، وربما يقال بأن التعريف معها لا يكون تعريفا صحيحا كما هو واضح، لأننا بينا أن هذه الحالة اللي أشار إلى المصنف هذا التعريف اللي أشار إلى المصنف هذا التعريف لا يكون مانعا من دخول الأبيات، وطبعا ليس مانعا من دخول الأبيات بل ليس مانعا من وجود بعض يعني الجهل فيه، لأنه كما قلنا لأنه يشير إلى حالة من حالات الإرجاء التي لم يشر إليها يعني المصنف في صياد كلامه بما يمنع من دخول هذا التعريف كما هو واضح. وبعد ذلك المصنف أراد أن يبين أن التكليف يمكن أن يكون يعني التكليف على أقسام، فهذا التكليف تارة يكون من فعل الإنسان، تارة يكون من فعل الله، تارة يكون من فعل يعني غير الله وغير الإنسان يعني غير المكلف والمكلف، وطبعا لا فرق الا من الله او من الانسان او من يعني من ال يعني من غيرهما، هو هذا الهدف منه واحد، سواء كان تدخلا مباشرا من الله او من يعني من فعل الغير او كان مثلا يعني من فعل نفس الانسان كما هو يعني واضح، فالقضيه لا تخلو يعني من هدف، وهذا الهدف الواحد هو يعني حين ذاك يكون ماذا؟ يكون يعني موحدا في جميع حال الامور، كل ما يمكن ان يجعل الانسان اقرب الى فعل الطاعه منه الى فعل المعصيه، سواء كان ذلك التدخل تدخلا من الله سبحانه وتعالى او تدخلا من غيره، مما يجعل ذلك الامر الذي هو الطاعه حاصلا او اقرب الى الحصول في القارئ، هذا كله يمكن ان يعد لطفا سواء صدر من فعل الله سبحانه وتعالى كما في مثلا البعثه والتي يمكن ان يكون يعني وجوبها يعني مكملا للغرض الالهي الذي كان من هدفه والذي هو يعني هذا التكليف، او لا هذا التكليف هو الذي ماذا يكون من فعل الانسان، كما انه في احيانا عندما يحتاج الانسان الى الاطلاع على بعض الامور كما عندما يعني يحصل في بعض الامور التي يحتاج الانسان معها الى ان يطلع على ان هذه الامور واجبه عليه كما هو في فعله، او لا هذه الامور يعني اللي تؤدي الى اثار كما قبيل اثار الاثار التي تحصل في الدعوات او الاثار التي تحصل من خلال الامور التي يعني تحصل يعني الانسان مع الدعوات اللي يذوبها وغيرها او لا ان يكون بتاثير الاخرين كمثل قبيل القديم مثلا تبليغ الرساله وغير ذلك من الامور او تبليغ الروح كما اشار يعني المصنف وحينئذ هذه المسألة بالنتيجة تعود بفائدة هذه الفائدة يعني هذه الفائدة نتيجتها في أقلامها المختلفة كلها تعود إلى جهة واحدة هذه الجهة الواحدة هي العبد هو الفائد يعني هو الشخص المكلف الذي سواء صدر اللطف أو كان اللطف هو متعلقا به مباشرة أو بغيره الموصل له أو كان من الله مباشرة بتدخل الإلهي المباشر حيننا جميعا لا بد أن يرجع إلى مصلحة تتحقق بالنسبة إليه وإلا لم يملك هذا الأمر فيه مصلحة يعني بالنسبة إلى العبد كان ذلك من قبيل مثلا الأمر الذي لا ضرورة له وقد علمنا بأن النطفة أمر ضروري ضرورته تنبع من أن الله سبحانه وتعالى إلا أنه يعلم بأن العبد لا يمكنه القيام بذلك يعني بحسب الأسباب الطبيعية علمه يعلم بأن العبد لن يفعل ذلك لو لم يتدخل أو لا أن فعل العبد يكون أقل إلى الوقوع بهذا التدخل هذان آيتان كل منهما مقبولة وكل منهما حين ذاك يعني يمكن أن تكون سببا للتدخل الإلهي فإذا كان الله قادر على مثل هذا الفعل ويستطيع أن يتدخل دون أن يناله مثلا ما ينال غيره من المتدخلين في بعض الأمور حين ذاك يمكن نقول بقول أنه ما الذي يمنعه بأنه هذا حكيم وهذا الأمر الذي يطلب منه أو الذي يوجب عليه هذا أمر مسمم لغرضه ومن البعيد أن يكون للحكيم غرض ومع ذلك يقوم بما ينفذ ذلك الغرض هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلى أي حكيم فكيف بهذا الحكيم الذي لا حكيم يعني بعده فمن هنا نقول بأن هذه الحالة حالة الزهد هذه الحالة ربما قد يشار إلى ما أشار إليه البعض في الحقيقة يعني الأمور هذه الأمور تتعلق بمن رفض هذه القضية طبعا المصنف ربما يعني لم يكن موفقا في هذه الحالة وهي عندما أشار إلى هذه القضية يعني أشار إلى هذه القضية و يعني أشار إلى كلمة لبعضهم ولم يفلح إلى يعني أن كان له أشار إلى هذه المسألة يعني بطريقة غريبة صلوا عن الله ثالثا أن القضية أساسا هي موجودة يعني من ضمن القضايا الخلافية فإذا كانت من ضمن القضايا الخلافية كان المفروض أن لا يأتي مثلا بكلمة للشهدائي ويذكرها في يعني في البحث والشهدائي كما هو معلوم هو من الأشاعرة يعني وهو من المذهب الشافعي على الرباني وهذا يشير على ان هذه القضيه ربما تكون مساله وفاقيه ولكنه عندما هو واضح المساله ليست وفاقيه بل هي مساله خلافيه كما هو معلوم ان المشاعره لا يقولون بذلك ولذلك عندما يعني يوم الى هذه الكلمات قد يقول البعض ان هذه القضيه من القضايا الاتفاقيه بين الطرفين مع ان الامر ليس هكذا نعم الذين اشاروا الى مثل هذه القضيه وهي قضيه عدم قبول هذه العقيده وهي عقيده الزور اشاروا الى انه هذه القضيه ربما يعني فيها يعني بعض الجوانب التي لم يشر اليها تلك الجوانب التي لم يشر اليها ربما اشرنا الى بعضها يعني فيما مضى عندما اشرنا الى ان البعض عندما ينظر الى هذه القضيه يعتقد بان هؤلاء القائلين بمثل هذه العقيده يدعون الى القول بالعقل وهذا القول بالعقل مخالف واقع كما هو واضح ومن خلال هذا الكلام يمكن ان يقال ان هؤلاء فهموا من النقي ان الامه معصومه عن الوقوع في الخطا واشار البعض الى ان هذا الامر ليس لصحيح اصلا وذلك عندما اشار بعضهم الى ان مثل هذه القضيه وهي قضيه اللب اساسا فهذه قضية اللطف أساسا هي ليست إلا مقابل إلى وقوع الفعل في الخارج ويكون معه الفعل في الخارج أقرب من الوجود، يعني يكون نوع من الترجيح وجود هذا الأمر على عدمه. ولكن هذا الأمر في بعض الأحيان، يعني هذا الأمر الترجيحي، هذا الأمر الذي يحصل، هذا الأمر الترجيحي هو يعني ليس أمراً إلزامياً حتى يقال بأن هذه القضية تصل إلى هذا الحال. ولذلك عندما يشار إلى هذه الحالة يشار إليها في مقام الجوامع شبهة هؤلاء، عندما يشيرون إلى أن هذه القضية على كانت تبدي بهذا الناحو من الجيدية، حين ذلك لن يكون هناك معصية في الخارج للمكلف قصداً كما أشار بعضهم. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى إلى تدخل، وكانت له يعني كان له جانب في هذه الأفعال. هذا يدل على أن القضية لن تكون يعني لن تكون مفارقة يعني للحصول في الخارج. فإذا لن تكون مفارقة للحصول في الخارج، فمعنى ذلك أنه لن تكون هناك معصية من مكلف أصلا كما قد يعبر البعض. وهذا يدل على أن هذه القضية يعني تلجأ كل الإنسان إلى ذلك. بغض النظر عن الإعجاب، نقول بأنه لا بد على هذا القول كما أشار بعضهم على هذا القول أن يكون هذه الحالة وهي حالة الطاعة حالة عامة. لماذا؟ لأن المتدخل في هذه الحالة يعني جهة قادرة على كل شيء. فإذا كانت قادرة على النطق بكل مكلف في كل فعل، حينئذ لم تقع معصية، لأنها يعني هذه الحالة وهي حالة الدب. هذه الحالة تجعل ذلك يعني الأمر يعني راجحا، وإذا كان الأمر راجحا يعني واقعا. وإذا كان الله متدخلا فهو لا يكون ماذا؟ لا يكون مكلا بما تدخل من أجله. فإذا لم يكن مكلا بذلك يعني فالقضية إذا لم يحصل معها يعني مخالفة، فهذه القضية إذا حصلت إذا ستكون حالة حكمة عامة كما جعلها المقال. ولكن الواقع خلاف ذلك. الواقع يقول أن الكفر والمعصية والمعاصي موجودة في كل مكان، فإذا لماذا تقولون بوجود اللب الذي يكون من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان من الله أو كان يعني من غيره يعني كالتدخل الإلهي، هذا يجعل القضية حالة عامة، حالة مناسبة لفعل الطاعة، لأن الله لا يمكنه أن يكون بواجب يتدخل معه، وأنتم تقولون بأن هذا واجب عليه، وبالتالي يعني لابد أن تمنعي المعاصي من الوجود، تمنعي يعني الكفريات من الوجود، ولكن الواقع بخلاف ذلك. فيقال في جواب ذلك هذا الأمر الذي يعني يحصل في بعض الأحيان يعني قد ينظر إليه على أنه يعني يوصل الإنسان إلى هذه الحالة، ولكنه بعض الأحيان قد لا، لأن هذه الإيصال وعدم الإنفاق على الإيصال وعدم الإيصال حالة يعني ترجع إلى الإنسان، لا أنها ترجع إلى اللب، لأن اللب في حد نفسه حالة من حالات التقييد المساعدة التي توصل الإنسان إلى حالة التمكن من فعل الطاعة. فحالة التمكن من فعل الطاعة هذه حين ذاك يمكن أن تكون يعني مع يعني بمعية المعصية كما يمكن ماذا أن تكون بمعية الطاعة. أما أنها يمكن أن تكون بمعية الطاعة فهذا أمر واضح لأنها مرجحة على جانبه على الجانب الآخر. وأما أنها يمكن أن تكون يعني موجودة ويكون معها معصية، وذلك لأن هذه الحالة وهي حالة الذنوب لا تفقد الإنسان عن كونه مكلفا، بل لا تفقد الإنسان حالة الاختيار. وهذه الحالة إذا اختار الإنسان بسوء اختياره أن يكون في هذا الجانب دون ذاك الجانب، فالإنسان ليس له يعني عفوا الله ليس له مثلا يعني تدخل في هذا الجانب، لأن هذه الحالة وهي البيع الصادر من الإنسان يجب أن يكون استحقاق الإنسان بالجزاء الحاصل الذي هو أثر يحصل عليه يجب أن يكون نابعا من فعل الإنسان، يكون الإنسان معه مستحقا لهذا الجزاء. فإذا كان النفس يتدخل ويوصل الإنسان إلى حالة من حالات الاضطرار وحالة من حالات الرجاء، فإذا لا حاجة إلى هذا الجزاء، لأن الإنسان عند الله عند إله سوف يكون دخوله الجنة دخولا ماذا؟ دخولا لا عن استحقاقه. وحين ذاك بعد يمكن ان يكون دخوله النار يعني استحقاقيا، ولكن عندما يقال بانه هذه حاله لا تنفذ فلن يكون هناك دخول في النار يعني اصلا. ومن هنا اشار بعضه الى امر اخر، انه بعض الاحيان قد يقال بان هناك بعض الامور التي تحصل يمكن ان تعد سببا لذلك، ولكن قال اوصل لن يتعرض لها، لذلك نحن كذلك لا نتعرض لها، لانه يعني هذه الامور قد تكون خارجه عن يعني عن ما ذكره المصنف. المصنف في الحقيقه لم يكن موفقا في يعني في طرح البعث بالطريقه المنهجيه الصحيحه، لانه كان عليه ان يؤكد على وجود خلاف في ذلك حتى يبين بانه ذكره لكلام السفتازاني ليس يعني بيانا ولا توضيحا لقضيه الوثاق في القضيه، لان السفتازاني كما هو معلوم من علماء الاشاعره، فكيف يذكر قوله دون ان يبين بان هذا الامر هو يعني دون ان يبين بان له راي اخر او ان لمنهجه الاعتقادي راي اخر. وهل عز على المصنف مثلا ان ينقل مثلا كلاما يعني هل عز على المصنف ان ينقل كلاما للمعتزله مثلا من كتب القاضي عبد الجبار وغيره من المؤلفين، او نقلا عن غير يعني نقلا عن غير المخالفين، يعني كان يمكن ان ينقل كلام المعتزله عن طريق الاماميه، لان الاماميه قائمون بذلك، فاذا نقلوا قولا موافقا لم يكن ذلك سببا يعني للوقوع في اشتباه يكون الناقل معتقدا مثلا بخلاف رايه، مع انه معروف ان الاشاعره في هذه القضيه مخالفون في هذا المطلب، يعني الحقيقه لم يكن موافقا للمسلمين. هذا في نعم، أشرنا في الدرس الماضي إلى يعني القسم الأول من العبارة، وقلنا بأنه السفتازاني نقل هذا الكلام وهذا الذي نقله، أشرنا إلى أن هذه التعبيرات التي يعني وردت في كلامه تعبيرات بحسب التسمية، وقلنا بأن التسمية تجوز بأدنى ملابسة، يعني يحتاج الإنسان إلى مناسبة للتسمية، صار نوع من التسمية، وقلنا بأنه اللص المحصن هذا قد يعني ينظر إليه لأنه إذا له معنى عام فإن تعلق بالواجب سمي توفيقا، وإن تعلق يعني بترك القبيح سمي عصبة، وهذه العصبة كما أشرنا يعني أكثر من مرة ليس المقصود منها كما فهمه البعض من أنها يعني المانعة يعني الملازمة للطاعة المانعة من المعصية التي هي العصبة الصلاحية، بل المقصود من العصبة هو كل ما يمنع الإنسان يعني كل ما يمنع الإنسان من الوقوع يعني في القبيح. بعد ذلك المصنف أشار إلى ضمان هذا الأمر، لأنه عندما نقول بأن هذا الأمر واجب على الله فإذا لابد أن يكون هناك دليل على ذلك. قال المصنف استدلوا على وجوب اللطف عليه سبحانه بأن فرق اللطف يناقض ضرره تعالى من خلقه العلاج وتكليفه، وهو قبيح لا يظهر من الحكيم. قال المحقق البحراني لأن في كتاب قواعد المرام أنه لو جاز الإحلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم كان مناقضا لغرضه، لكن اللازم باطل كالملزوم مثله، يعني اللازم باطل وهو أنه هذا يكون مخالفا للغرض كالملزوم مثله، وهو الإحلال بذلك لأن هذا الأمر من الواضح أنه لا يمكن صدوره إلى الله. كيف يمكن بيان مثل هذا التلازم بين الأمرين؟ يقول المصنف كأحلما عن المحقق البحراني في القواعد بيان المنازع انه تعالى اراد من المكلف الطاعه، يعني هو مريد للطاعه كانه بالمحض كما يعني هو واضح، فاذا علم انه لا يختار الطاعه هذا بعلم الله يعلم يعني ان هذا الانسان لا يختار الطاعه مثلا لو ترك وحده مثلا او لا يكون اقرب اليها الا عند فعل يفعله به، يعني عند تدخل من الله سبحانه وتعالى لا مشقة خاصة بأنه هذه المشقة، إنما تعنينا نحن عندما تكون لنا قدرات خاصة، وهذه القدرات الخاصة عندما يصدر من الإنسان فعل من الخارج يؤثر هذا الفعل على قدراته، وما بالنسبة إلى الله فهذا الأمر لا مشقة فيه، وهذا بيان للفعل بالنسبة إلى القدرة لذلك، ولا قضاء مشقة، لا مشقة بمعنى أنه لا يصيب الله نقدا من خلاله، نقدا من خلال فعل يفعله مثلا في هذا الامر الذي هو اللب، ولا غرار بمعنى ان هذا الامر ليس فيه يعني ما يشكل شوب نقص بالنسبه اليه، حينئذ وجب في الحكمة أن يفعله. قلنا بأنه كلما زاد يعني جثته إلى يعني إلى الله وجب يعني ذلك كما جرى بعضه وجب في الحكمة أن يفعله. ولذلك ينظر الإنسان في بعض الأحيان هذه التعبيرات عندما يقول يجب كذا يجب كذا على الله كذا هذا من كل ما يصح اتصافه به فيجب أن يتصف به لأنه بالنسبة إلى المواصفات الإلهية هذه ليست كالمواصفات الإنسان يمكن أن تحصل ولا تحصل. إذ لو أحل به لكتب ذلك عن عدم إرادته يعني لو أحل بهذا التدخل هذا البيع الذي يستطيع قيام به دون مشقة ولا غرامة لكتب ذلك يعني هذا العدم هذا عدم القيام بهذا البيع كتب ذلك عن عدم إرادته لهذا الأمر اللي هو الطاعة اللي هو الأمر بيده وجرى ذلك مثلا من أراد يعني شاهد على الجنة جزاء ذلك شاهد يعني شاهد على هذا الأمر كذا قال وجرى ذلك مثلا من أراد نريه حضور طعامه يعني واحد يكون شخص لوليمة وعين أو غلب ظنه أنه لا يحضر بدون رسوله إذا لم يوجد شخص يجيب كل هذا البيت هذا المكان الذي تقع فيه المدينة هذا يعني يقول له واحد كيف دعمته وتعلم بأنه إما تعلم بأنه لن يستطيع الحصول أو يعني غلب على ظنك أنه لن يستطيع فعند ذلك مثلا عد مناسبا لغرضه هدفه ماذا؟ هدفه وصوله إلى هذا المقام فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه أن يعني يفعل ما يوصله وبيان مطلق اللازم يعني أنه إذا لم يفعل ذلك يعد يعني لا يعلم يعني باطلا أنه هذا المناقضة للغرض هذا نوع من النار أو نوع من الشبه كما قال يعني المصلي قال وبيان بطلان اللازم اللي هو اللازم الباطل هذا طبعا بيان ملازم وهذا بيان بطلان اللازم أن العقلاء يعدون المناقضة للغرض تفها أو يطيبر عبر بعضه وهو بطل ونقص والنقص عليه محارم واضح الغرض يعني نقص والنقص عليه محارم والنقص عليه محارم أقول هذا المصلي يقول إن النقص إذا كان مؤثرا في رغبة أكثر المكلفين بالطاعات وترك المعصية يجب من باب الحكمة وأما إذا كان مؤثرا في أحال من نعبد من القيام به من باب الفضل والثواب حتى يقول بأنه يعلم من المصنف أنه هذا الأمر اللوكس يمكن ماذا يمكن أن ينظر إليه بحالة غالبية ويمكن أن ينظر إليه بحالة فردية فإذا كانت الحالة الغالبية فهذا حكمته إذا كانت حالة فردية فهذا نوع تفضل لأنه قد يكون بعض الأحيان هذا يؤثر تأثيرا عاما وبعض الأحيان يؤثر هذا تأثيرا خاصا فالله سبحانه وتعالى لا يترك أحد الناس كما يترك هذا يعني عموم الناس فالقضية سواء كانت هكذا أو هكذا سواء كانت لها أثر عام أو كان لها ماذا أثر خاص على كل حال الله سبحانه وتعالى يقوم بذلك لأنه حكيم والحكيم لا يقوم بما يناقض أمره وهو إرادته للطاعة وهو ما كراهته لكراهته للمعصية بعد ذلك المخلص قال بما كان يجب عليه أن يقدمه أولا يمكن أن يشير إليه هنا ولكن كان عليه أن يقدم ذلك حتى لا يحصل نوع من الاختلاف في تعريف النور لأن هذين الأمرين المشار إليهما في هذا المقطع كان المفروض أن يشار إليهما في تعريف النور حتى يكون تعريف النور في جامعا من جهة ومانعا طبعا مانعا على كل حال يعني هو الأساس المهم هو أن يكون مانعا من جهة أخرى لأن هذين الأمرين لا يعني لأن هذين الأمرين داخلان في التعريف المشار إليه على أنه تعريف ولكنه في الحقيقة ليس تعريفا تاما قال ثم ان القائلين بوجوب اللطف ذكروا له شرطين تفضل. قبل شرط العباده من اللطف اذا كان مؤثرا في يعني هذا التاثير الثاني يعني زياده على التاثير الاول لانه الوقت كان مؤثر في الاكثر وكان في الاقل غير ممكن عن مؤثر في الجميع يعني هذا مع الثاني مثل ما ذكروا يعني زيادة على التأثير الأول؟ لا مو زيادة ولكنه بعض الأحيان يعني يتعلق ببعض الأمور اللي هي أمور عامة من قبيل مثلا هذه مثلا المكانه عامه تتعلق بكلها. بعض الاحيان لا، بعض الاحيان اللغة تدخل اللي يتعلق بجهه محدوده، هذه اشخاص محدودين. المصنف يشير الى انه اساسا الحاله العامه واضحه، لانه رغبه الله سبحانه وتعالى هي رغبه عامه، ان تكون هناك طاعه بدون شخص معين، طاعه عامه. فاذا كانت هذه الحاله وهي حاله التدخل الالهي تؤثر في هذه الرغبه العامه، تؤثر في اكثر المكلفين، هذه قد نقول هذا من باب الحكم، لانه الحكيم يقصد منهما يؤثر في يعني بشكل عام. لكن في بعض الاحيان قد نجد انه اللب يؤثر ماذا؟ يؤثر تاثيرا خاصا، يعني تاثيرا في بعض الناس. فاذا كان التاثير في بعض الناس هذا يعني قد نعبر عنهم نوع من التفضل والكرم. لماذا؟ يقول لانه احنا اذا نظرنا الى اللب هل نعتقد بان اللب الالهي هو اهتمام عام او اهتمام يعني اهتمام نوعي او اهتمام يعني بغض النظر عنه هو اهتمام بالمكلف سواء كان واحد او كان ماذا او كان متعدد سواء كان اما او كان شخصا. فنقول انه لا يفرق عند الله سبحانه وتعالى بين ان يكون المتاثر باللطف واحدا او كان ماذا او كان كثيرا. لكن غايه نفسه انه عندما يكون اللطف مؤثرا تاثيرا عاما يقال مثلا هذا من باب الحكمه، لانه عاده الحكيم يؤثر تاثيرا عاما. لكنه لو كان هذا الدب رغم التدخل الالهي هذا كانه لا يعطي اثرا عاما، انما يعطي اثرا كما يقال بعض الرسالات عندما جاءت ماذا حصل؟ كان المؤمنون بها يعني بعد سنين طويله من التاثير ومن التدخل الالهي ومن التدبير ماذا حصل؟ لم يؤمن بها الا افراد. فنقول انه لو كان هذا التدخل من اجل هؤلاء الافراد فهذا لا نعبر عنه بحكمه، لان الحكمه حاله عامه، نعبر عنه بانه تفضل وكرم من الله، لانه يعلم الله يعلم بان غير هؤلاء لم يتاثروا ومع ذلك تدخل من اجلهم. فانه عن الكلام واضح انه الانسان لم يوضع قانون من اجل الامور فيكون تاثير عام، بعد هذا ما يمكن الى فضل وكلاء، لانه ينسب الى حكم، الحكمه لا يعني لا تتعادل خمس شخص دون شخص. اما اذا كانت الجانب العلمي لله يعلم يعني حاصلا في ان هذا التدخل لقمه طول لقمه جهد لا يكون الا لافراد معدودين ما حال الناس، فهذا يكون مثلا نوع من الفضل، نوع من الكرم، لانه يعني هذه مو حاله عامه، كانه هذا يعني انسان لو يقولون مثلا ان تقوم بهذا الفعل و يعني لمدة 10 سنوات وسيستفيد من شخص واحد، قد يحسبون نفسه متفضل عليه، لماذا؟ لأنه أنا هذا الشعب كله على وجه هذا الشخص، فهذا يعني نوع من يعني من التفضل، لذلك ناسب يعني فالإيرانيين من باب يعني من باب التفضل والكرم، لأن السماء تعلم بأنه لن يستفيد إلا هؤلاء الآحاد، ومع ذلك لم تترك الصلاة اللب معهم. لذلك هذه الحالة العامة لا يعبر عنها بتعبير، والحالة الخاصة يعبر عنها بتعبير تعبيرنا. في الحقيقة مثل هذا التعبير يعني أنا ما وجدت يعني شبيه يعني موجود، لكن على كل حال هو مبسط لا مشكلة فيه. نعم، الأمر الأول الذي ذكر عليه إذا ذكره القائلين بوجوب اللطفي الذي هو الشرط اللي أتم المفروض كان يقدم في التعريف حتى يكون يعني إيضاح ويمكن أن يشير إليه مرة أخرى هنا، وهو أن لا يكون له حظ في التمكين وحصول القدرة، إذ العاجز غير مكلف فلا يتصور اللطف في مولده. فترى أنه لأن هذه القضية أن لا يكون له حظ في التمكين وحصول القدرة، إذ العاجز غير مكلف فلا يتصور اللطف في مولده. المصنف هنا في الحقيقة يعني المصنف هنا في الحقيقة يعني خرج من المشكلة وقع في مشكلة أكبر، لأنه يعني كان المفروض عليه أولا أن يذكر هذا الأمر هناك في قضية التعليم ويبين أنه قضية الحظ من التمكين هي الحالة التي يعبر عنها حالة الآلة أو حالة القدرة، لأنه إذا كانت لها حالة من التدخل ومن الحظ في التمكين يعني لها نصيب من الحظ يعني نصيب في التمكين، هذه بعد يعني يجب ان تخرج من النور، لانه التمكين الحق للتمكين يعني تكون جزء من التكليف، ابناء النور في والتكليف في اخر. فاذا كانت هذه الحاله فعلينا ان نميز بينها وبين النور. فاذا كانت هذه الحاله اذن هذه الحاله ليست مبتلى، فحتى نميز بينها وبين تلك يعني الحاله السابقه علينا ان نذكرها اساسا في الحاله الاصليه حتى نميز. والا الان ممكن ان يقال بانه المصنف قد بين النطفه كما يجب او لا، من يبين ذلك؟ ان كان قد بينه كما يجب فان هذه الشروط هل هي شروط لازمه او لا، ليست شروط لازمه، اي حالات نقول شروط. فاذا كانت الشروط اذن لا بد ان تكون هذا مع المشروط. فاذا كان هذين الشرطين مع النطق فلا بد ان يكون معه. وإن كانت هذه إنما هي قيود لإخراج وإدخال فعليه أن يذكرها في محل الإدخال والإخراج، ومحل الإدخال والإخراج هو التعريف. وقد أشار المصنف أنه أن هذا نوع تعريف أو هذا ما قيل في تعريف النور، وكان عليه أن يفسر الحظ في التمكين لا بهذه الطريقة، أنه نحن عندما نقول أنه هذا عاجز غير مكلف لا يتصور اللطف في موضعه، يعني هذا يعني لا علاقة له بالطبيعة، هذا نوع من فتح الذاتي حتى لا يكون شر. يعني عندما الإنسان يحتاج إلى الآلة، هذا وجود الآلة نوع من النور، يقول لنا وجود الآلة ليس نوعا من النور، يقول لنا لماذا ليس نوعا من النور؟ لأن نقول له لأن النطفة ليس له حظ في التمكين، فهو شيء في إدارة التكليف، هو شيء يقرب الإنسان من فعل الأمر المكلف به، لا أنه هو نفس القدرة، لا أنه هو نفس جزء فعل الإنسان، لأنه وجود يعني وجود هذا الأمر الذي له حظ في التمكين، وجوده مؤثر وعدمه مؤثر، لكن النطفة وجوده وعدمه يعني وجوده مؤثر وعدمه مؤثر، ولكن لا منعه تأثير الحالة التي هي حالة التمكين أو حالة الحظ في التمكين أو لو أنه حظ في التمكين، لأنه تأثير التمكين في قضية القدرة بوجودها يحصل القاب، بعدمها لا يحصل القاب، وكذلك القدرة بوجودها يحصل الفاعل وعدم، ولكن المنفى بوجوده أو بعدمه الفعل يبقى ما لا يبقى في ذاكرة الإنسان. فالقضية هذه هي تختلف ولا علاقة بما أشار إليه المصنف. على كل حال الثاني أن لا يبلغ حد الإجراء ولا يسلب عن المكلف الاختيار، لإلا لما في الحكمة في جعل يعني التكليف من ابتلاء العباد وامتحانه، وثلاثة لهذا قال ومن هنا يتبين وهم استدل بالإلقاء بعدم وجود اللطف، حيث قال لو وجب اللطف على الله لكان لا يوجد في العالم عاصي، لانه ما من مكلف الا وفي مظهور الله تعالى من الانصاف ما لو فعله لاختار عنده الواجب واجتنب القليل. الحقيقه المصنف يعني كالذي نقض بده بعد قوه الاجابه، يعني وجاء بكلام الشبكاباني ليشير الى من يقولون بال يعني باللغه، وجاء بكلام القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة ليذكر من يقولون ماذا في يعني عدم النور، وكان عليه أن يبعث عاد يعني يأتي بالمؤتمر من كلام السبتاني ويأتي بالقول من كلام القاضي، لأن يعني القاضي عبد الجبار هو شيخ المعتزلة، فهذا كلامه كلام القاضي في الرد على من يقول بالنور، وكلام السبتاني في تفصيل من يقولون بالنور. على كل حال يعني هو القاضي عبد الجبار ليس له ليس في كلامه يعني ما يدل على ذلك، ثم ان هذا الكلام الذي اشار اليه في كلام السبتاني، هذا الامر الذي اشار في كلام السبتاني كان يمكنه مثلا ان يعتمد على كلام الفاضل السيوري، يعني الفاضل السيوري ايضا ذكر شيئا يعني مشابها لمثل هذا القول تقريبا، ويمكنه كان ان ياتي بكلامه ليكون ساهلا على هذا الامر، بدل ان ياتي بكلام لشخص ينتمي لمدرسه هي اساسا هذا الامر اساسا هو ما من الامور التي يفترض عليها، لا انها من الامور التي هي متبنات يعني عند يعني عند هؤلاء. وكان عليه ان ياتي بهذا في هذا المكان وفي يعني الثاني في المكان الاخر، لانه اتى منه. هو يريد ماذا؟ هو يريد ان يوضح قضيه اللطف. فقضيه اللطف اذا اراد ان يوضحها عليه ان ياتي بكلام يقول فيها، لا ان ياتي بقضيه اللطف من كلام، وياتي بقضيه يعني يعني من كلام ليس من القائلين، كلام شخص ليس من القائلين بها، وياتي بالاعتراف من كلام هو للقائلين بها. لانه نحن عندما ننظر الى قضيه القائلين وغير القائلين، هؤلاء لا ننظر اليهم على انهم مثلا هم يعني هم اقرب شهاده الفكر من غيرهم، لان الانسان اذا تعامل مع فكر غيره انما يخوضه بالطريقه التي تكون يعني تجعله في مقام الرد لا في مقام الايراد. لان الانسان اذا اراد ان يوضح انسانا واردا على فكره يوضحه بالطريقه التي تجعله قادرا على رده. وهذا امر يعني حالة نفسية، لأن الإنسان لا يمكن مثلا أن يوضح الإشكال بالطريقة التي لا يمكن ردها. وعلى كل حال نقول أنه صاحب الفكر هو أكثر أمانة بالنسبة إليه. فإذا كان قاضي عبد الجبار ليس من أصحاب هذا البيت بل من القائلين بخلافه، فعليك أن تأتي بشخص أشعري من الأشاعرة ليعترف بهذا الاعتراف، لأن هذا اعتراف للأشاعرة لا أنه اعتراف يعني لما ذكره القاضي عبد الجبار في كتاب جبر الفصول الخمسة. هذا كتاب الفصول الخمسة كتاب مهم في كتب القاضي عبد الجبار وكتبه المختصرة، لأن القاضي عبد الجبار كتبه ضخمة. نعم. قال ومن هنا يتبين مهما استدل به القاضي على وجود اللطف، حيث قال وجد اللطف على الله تعالى لكان لا يوجد في العالم عاصي، لانه رام المكلف لله وبمطلوب الله تعالى من القاضي ما فعله به لاختار عنده الواجب والسلبا يعني السلب. هذا الكلام اللي احترناه واجبنا عنه. بعد ذلك قال ان اللطف له اقسام، اما من فعل الله تعالى ويجب في حكمته فعله كالبعثة، وإلا عد تبدو نقلا لغرض كما مر، أو من فعل المكلف حينئذ فإما أن يكون لطفا في تكليف نفسه ويجب في حكمة تعالى أن يعرفه على هذا. إذا كان تكليف الإنسان يقول يعني وصلنا معلومة من هذا الأمر حتى يوجب يعني يعرفه إياه ويوجب عليه، وذلك كمتابعة الرسل والابتداء منهم، أو في تكليف غيره وذلك كتبليغ الرسول الواحد قال لطف لأنه هذا حتى يوصل ويجب أن يشتغل على مصلحة تعود إلى فاعله، لأنه هو الفاعل يجب ان يكون له يعني مصلحه في هذا البيع، ايجابه عليه مصلحه اليه مع غلوه عن مصلحه تعود اليه ضمن وهو عليه تعالى مصلحه. لانه احنا الان صحيح ان يعني اصدر قانون اللطف شخص والذي قام باللطف شخص جهه اخرى، ولكن من قام بالفعل الشخص الثالث، هذا الشخص الثالث يعني يمكن ان يكون بمعنى عن المصلحه او غيره. لماذا؟ لانه اذا لم يكن فيه مصلحه لهذا الفاعل فهذا نوع من الضرر. لماذا يمكن يعني ان يكون الانسان مكلفا بهذه القضايا؟ فاذا هذه قضيه يجب ان تكون واضحه بالمعاني، لانه اذا لم يكن هناك مصلحه تعود الى الفاعل يعني لان تكون المصلحه اليه، طبعا هو لا تكون المصلحه اليه، يعني هذا الامر غير مقبول. لذلك نقول انه من الظلم ان يكلف الانسان بامرين ويوجب عليه ويكلف به وتترتب عليه الاثار ولا يكون فيه مصلحه بالنسبه اليه، لان هذا نوع من الظلم وهو نوع من الظلم وهو محال او على الله سبحانه وتعالى. هذا كما في الكلام في هذا الباب ان شاء الله يكون الكلام في الصف السابع.